بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. مع الدرس 58 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله، في ليلة الاثنين 28 من شهر محرم عام 1440 للهجرة. لازلنا في كتاب الصلاة من هذا الكتاب مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري في كتاب الصلاة وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وأتوني بإنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي.
نعم، أحسنت. ورد سؤالان من الدرس الماضي: هل يجوز الاحتباء في صلاة الجمعة؟ هو يقصد عند سماع خطبة الجمعة وعدم كشف العورة، يعني هل يجوز الاحتباء عند سماع خطبة الجمعة؟ هو الاحتباء لا يجوز عند سماع خطبة الجمعة لما ورد في الحديث السابق الذي مر معنا في الدرس الماضي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. إذا كان الاحتباء يكون سبب لكشف العورة فلا يجوز، أما الاحتباء بذاته فيجوز إذا كان يأمن الإنسان من عدم خروج أو عدم كشف عورته، فيجب ستر العورة لوجود من لا يحل له النظر إليها في المسجد وفي غيره. فإذا كانت الحبوة تكون سبب لكشف العورة فلا تجوز، سواء في داخل المسجد أو في خارج المسجد مع وجود من لا يحل له النظر إلى هذه العورة. والسؤال الثاني يقول: هل الركبة عورة في الصلاة فقط أم حتى في غير الصلاة؟ الحديث الذي ذكرناها الأسبوع الماضي بالنسبة لحكم الفخذ أو مسألة العورة هي عامة، حديث عامة مرت معنا في الدرس الماضي، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين السرة والركبة عورة، حديث صحيح رواه أحمد وهو في صحيح الجامع الصغير. ما بين السرة والركبة عورة، حديث عام، عورة في خارج الصلاة وعورة في داخل الصلاة. وهكذا الحديث الآخر أيضا: إذا زوج أحدكم خادمة فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة، أيضا هذا حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود. فهذا حديثان، كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الفخذ عورة، الفخذ عورة، أيضا رواه البخاري تعليقا وهو في صحيح سنن أبي داود، الفخذ عورة. فالأحاديث عامة، فلا يجوز إخراج الفخذ بالنسبة للرجل لمن لا يحل له النظر سواء كان في داخل الصلاة أو في خارج الصلاة. ما توجيهكم لمن يصعب على الناس الزواج وفي الحديث 243 رأينا الأمور كانت ميسرة؟ ها، يشير إلى حديث زواج النبي صلى الله عليه وسلم من صفية، حديث 243 درسناه في الدرس الماضي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ صفية بنت حيي في غزوة خيبر من السبايا، وجاء في الحديث: فعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها وجعل صداقها عتقها، حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا، ويشير إلى هذه أن الزواج كان سهل، زواج النبي صلى الله عليه وسلم سهل، وهو راجع من السفر أعتقها وتزوجها، وكان صداقها هو أو عتقها هو صداقها، الأمور سهلة كانت في ذاك الوقت. نقول كتوجيه أو كنصيحة، لا شك أن الالتزام بتعاليم الإسلام والسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه رفع الحرج، وفيه تيسير على الناس، فيه تخفيف المهر، فيه تيسير أمر الزواج بدون هذه الأمور التي عقدت على الناس مسائل الزواج، والناس شددوا على أنفسهم وخالفوا هدي الإسلام، فصعب على الناس الزواج، فصار حافلة للخطوبة وحافلة لعقد الزواج وتكاليف للزواج نفسه وهكذا. فالناس شددوا على أنفسهم، لو ساروا على يسر الإسلام وهدي النبي صلى الله عليه وسلم الأمر سهل. وفي الطريق النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة، طلب منهم من كان عنده شيء الآن يريد أن يولم صلى الله عليه وسلم، تزوج الآن يريد يولم، يقول لصحابته من كان عنده شيء فليجئ به، وبسط نطعا فجعل الرجل يجيء بالتمر، جعل الرجل يجيء بالسمن، وأحسبه ذكر السويق، هذا في الحديث الماضي اللي مر معنا. فحاس وحيسن وكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمر سهل، الوليمة سهلة لو سرنا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من يقبل الآن؟ من يقبل؟ نسأل الله أن يهدي المسلمين وأن ييسر أمورهم. الحديث الذي قرأه أخوكم رقم 245 حسب النسخة التي عندي، وعنها رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعنام. خميصة اسم ثوب من الثياب، هذه الخميصة نوع من أنواع الثياب فيها ألوان، في خميصة لها أعلام، أعلام يعني ألوان، خطوط ملونة، خطوط ملونة، أهداها له أبو جهم، جاء في الرواية الأخرى كما في موطأ الإمام مالك رحمه الله أهداها إليه أبو جهم، أهداها له أبو جهم رضي الله عنه الصحابي، أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الخميصة التي لها أعلام، فصلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر إلى أعلامها نظرة، هذه نظرة أثناء الصلاة صلى الله عليه وسلم، أخشع الناس في صلاته، فهذه الأعلام الألوان الخطوط شغلته في الصلاة، فلما انصرف من صلاته انتهى من الصلاة قال اذهبوا بخميصتي هذه، رد الهدية، هدية أبي جهم الخميصة التي فيها ألوان، ردها وقال اتوني بإنبجانية أبي جهم، قال يعطيني الإنبجانية اللي عنده ليست فيها أعلام ولا ألوان ولا تلهي عن الصلاة ولا تذهب الخشوع في الصلاة ولا تشغل المصلي، فتبديل، عاد الهدية الثوب خميصة لأن فيها أعلام تشغلها في صلاته، وبدلها انبجانية أبي جهم، انبجانية أبي جهم كساء نوع من الأكشية غليظ من الصوف منسوب إلى منبج البلد المعروف شمالي سوريا، هكذا قال بعض الشراح منبج، لذلك هي منبجانية، لكن العرب يغيرون في الحروف فصارت انبجانية، هذا قول لبعض الشراح لماذا سميت انبجانية نسبة إلى منبج هذه المدينة، هكذا قالوا. الشاهد أنها الانبجانية هي ليس فيها ألوان، قال فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، يعني الخميصة التي لها أعلام، الثوب اللي فيه أعلام وألوان، قال صلى الله عليه وسلم ألهتني آنفا عن صلاتي، شغلتني قريبا عن صلاتي، آنفا يعني قريبا، ألهتني شغلتني في صلاتي. فهذا الحديث أتى به البخاري رحمه الله هنا في كتاب الصلاة فيما يتعلق بأحكام الصلاة، وأنه إذا صلى المصلي في ثوب له أعلام يكره له الصلاة في ثوب فيه أعلام حتى لا يشغله في صلاته، ففيه كراهية ما يشغل عن الصلاة، سواء كان الثوب أو النقوش أو الجبس والألوان هذه الكثيرة في السجاد أو في السقف أو في جوانب أو جدران البيت، هذه الأشياء إذا تشغل المصلي يكره، دليل الكراهة هذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاد هذا الثوب لأنه شغله بكثرة الألوان والخطوط التي فيه، شغله عن الخشوع في الصلاة. فيفهم من هذا الحديث واستدل به كراهية ما يشغل عن الصلاة. صلاة صحيحة لكن يكره لأنها تشغل المصلي. لذلك الإنسان إذا أراد أن يصلي بخشوع وطمأنينة يختار مكان مناسب ليس فيه أشياء تشغله وتلهيه عن الخشوع وعن تدبر آيات كتاب الله التي يقرأها في الصلاة أو الأذكار الشرعية في الصلاة. فحفظا لأداء الخشوع في الصلاة يبتعد عن كل ما يشغله عن صلاته من لباس أو مكان أو نقوش أو ألوان أو غيرها. نعم. الذي بعده.
عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان قرام لعائشة رضي الله عنها سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي.
نعم. أيضا هذا حديث ثاني أيضا يدل على كراهية الصلاة في أماكن فيها ما يلهي المصلي أو يشغله أو يذهب خشوعه. فهذا حديث أنس رضي الله عنه: كان قراما، القرام هو الستر، ستر فيه رقم ونقوش، ستر فيه رقم ونقوش، رقم يعني خطوط ملونة أو خطوط مزخرفة، ونقوش ستار معلق علقته عائشة رضي الله عنها، وهذا غير الستار الذي هي صور، صور الفرس وغيرها، هذا قصة ثانية. هذا ستر غير محرم شرعا لكنه يلهي عن الصلاة لكثرة الخطوط والألوان والنقوش التي فيه. فهذا القرام كان لعائشة رضي الله عنها في بيت عائشة، علقته على الجدار، سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا، أزيلي هذا الستار عنا، أزيلي أو أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره مقصود بها الألوان والنقوش، هذا إذا تسمى صور، النقوش والزخارف والألوان والخطوط هذه أيضا تسمى تصاوير في لغة العرب. لا تزال تصاويره تعرض لي، تلوح لي في صلاتي، تشغلني في صلاتي، فأميطي هذا الستار، أميطي هذا الستار. هنا غير الثوب وهنا غير الستار لأنه يشغل عن الصلاة صلى الله عليه وسلم، ولم يعد الصلاة ولم يقطع الصلاة، هذا دليل الكراهة، دليل الكراهة. أما إذا كان محرم هذا الأمر فيكون سبب لبطلان الصلاة عند جمهور العلماء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد الصلاة ولم يقطع الصلاة، بدأ الصلاة وهذا الستر الذي فيه تصاوير ونقوش وألوان شغله، لم يقطع صلاته، أكمل صلاته صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك ما أعاد الصلاة، فدليل أن صلاته صحيحة و دليل على الكراهة مثل الحديث السابق. فيكره الصلاة في مكان فيه ما يشغل المسلم عن خشوعه في صلاته. والحديث الثالث أيضا نفس الحديثين في نفس الحكم. نعم.
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه فصلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، فقال: لا ينبغي هذا للمتقين.
عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير. فروج أيضا من أسماء الثياب عندهم، ثوب بس مفتوح من الخلف، مثل الآن الثوب اللي يلبس أو البشت يكون مفتوح من الأمام، هذا مفتوح من الخلف، في ذاك الوقت كانوا يلبسونه. فروج حرير يعني ثوب مفتوح من الخلف، ثوب مفتوح من الخلف. والحرير هنا قبل تحريمه على الرجال، لبسه النبي صلى الله عليه وسلم قبل تحريمه على الرجال، هذا الحكم كيف يلبس النبي صلى الله عليه وسلم حرير والحرير محرم، هذا قبل التحريم. بعد ذلك جاء التحريم بالنسبة للرجال، تحريم لبس الحرير بالنسبة للرجال إلا قدر 4 دراهم، الشيء اليسير من الحرير يجوز أن يلبسه، إذا كان آخر الثوب أطراف الثوب أو هكذا هنا في شيء نوع من الحرير شيء يسير مستثنى من الشرع، لكن ثوب حرير كامل لا يجوز، واضح؟ وهكذا هذا هو فروج حرير أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم، فلبسه فصلى فيه ثم انصرف، انتهى من صلاته، فنزعه نزعا شديدا. عند مسلم نفس الحديث، نهاني جبريل وهو في صلاته صلى الله عليه وسلم، قال لا تلبس هذا مرة ثانية في الصلاة، ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا، لأن جبريل عليه السلام نهاه كما في صحيح الإمام مسلم، نزعا شديدا كالكاره له، ولم يعد صلاته طبعا، فقال لا ينبغي هذا للمتقين. الآن جاء التحريم، تحريم لبس الحرير، جبريل عليه السلام أخبره بأن الحرير محرم، نهاه عن لبسه في الصلاة وفي غير الصلاة، لذلك الآن أصدر صلى الله عليه وسلم حكما عاما للأمة، لا ينبغي هذا للمتقين، لا ينبغي هذا للمتقين، يعني لا ينبغي استعمال ولبس الحرير للرجال. وجاءت أحاديث أخرى مثل ما ذكرنا تستثني الصوف لبس قصد الحرير القليل بمقدار 4 دراهم، جاء في بعض الأحاديث يعني نسبة بسيطة في الثوب من الحرير يجوز بالنسبة لرجل مستثنى، أما الثياب كاملة من الحرير لا يجوز. وفي هذا الحديث استدل كثير من أهل العلم على تحريم الصور في الثياب، تحريم الصور في الثياب، لأن هذا الفروج جاء في بعض الروايات أنه فيه شيء من التصاوير، فاستدلوا به لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزعه نزعا شديدا كالكاره، وقال لا ينبغي هذا للمتخين، يعني لبس الملابس التي فيها هذه التصاوير، وهكذا. نعم تفضل.
عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح منه، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه، ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا صلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة.
نعم. أبو جحيفة رضي الله عنه، كنيته أبو جحيفة، اسمه وهب بن عبد الله السوائي، وهب بن عبد الله السوائي هذا اسم الصحابي أبي جحيفة رضي الله عنه، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء، هذا في حجة الوداع بعد الانتهاء من حجة الوداع صلى الله عليه وسلم، خرج من مكة إلى البطحاء، وهناك نصب الخيمة بانتظار بقية الحجاج ينتهون للعودة إلى المدينة، فهناك رآه أبو جحيفة، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء، قبة يعني خيمة في الأبطح، ليس البطحاء، هي الأبطح المقصود فيها التي نزل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما خرج من مكة عائدا إلى المدينة في حجة الوداع، نزل في هذا المكان الأبطح ونصب خيمته بانتظار بقية الصحابة يأتون ثم يعودون إلى المدينة، فرآه في قبة حمراء من أدم، من جلد أدم الجلد، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضوء بفتح الواو هو الماء اللي يتوضأ منه، وضوء بضم الواو الفعل نفسه، هكذا الفعل غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وضوء. أما الماء وضوء بالواو. شوف لغة العرب، لسان العرب واسع، حرف واحد يغير المعنى كامل. وضوء، إذن ماء الوضوء. بلال أخذ ماء الوضوء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم الآن يتوضأ، بلال يصب عليه وهو يتوضأ فيرش الماء، هذا الرشاش الماء وما يقطر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة يبتدرون يتسارعون يتسابقون إلى أخذ هذا الذي هذا الماء الذي يتقاطر من رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمك الله. إذن هذا معنى رأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، يعني يتسارعون يتسابقون إلى ذاك الوضوء، ما يقطر من وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أصاب منه شيئا تمسح به، قطرة ماء تمسح بها بكامله تبركا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا في خلاف بين أهل العلم بأن يجوز التبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم وبآثاره صلى الله عليه وسلم وبثيابه وبشعره وبكل آثاره صلى الله عليه وسلم، ما في خلاف. لكن جاء من المتأخرين من تبرك بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحدث في دين الله. أفضل الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي، لم يثبت أن أحدا من الصحابة أو من يتبرك فيهم، يعني ينشد البركة فيهم، بركة في أفعالهم في صلاتهم في أدعيتهم في عبادتهم، لكن في ذواتهم ما في إلا في ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط وفي آثاره، هذه هناك البركة فقط. هذا من الأدلة التي تدل صحابة يتبركون بما يتقاطر من وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت أنهم يتبركون بشعره وبثوبه وهكذا، ثابت في أحاديث كثيرة. قال فمن أصاب منه شيئا يعني من آثار الوضوء تمسح به تبركا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبآثاره، ومن لم يصب منه شيئا، من لم يصب مباشرة من رسول الله، أخذ من بلل يد صاحبه، أخذ من بلل يد صاحبه، هذا أدرك ثاني ما أدرك، فأخذ من يد صاحبه آثار وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم تبركا به. ثم رأيت بلالا أخذ عنزة، عنزة يعني عصا، قالوا نصف رمح آخرها حديدة، عصا قصيرة آخرها حديدة، هذه يسمى عنزة في أيامهم، وكان يحملها النبي صلى الله عليه وسلم دائما في أسفاره غالبا، أحيانا صحابة يفعلون. فبلال أخذ هذه العنزة فركزها سترة لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد أن يصلي بهم صلى الله عليه وسلم جماعة، فركز هذه العصا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام الإمام في الصلاة، فيشرع اتخاذ السترة في الصلاة. ويأتي بعد درسين أحكام السترة ونتكلم هناك بتفصيل، وما هو حكمها وما هي مقدار هذه السترة والمسافة بينك وبين السترة، ومتى تقطع الصلاة إذا ما اتخذت سترة. يأتي بعدها درسين، الدرس القادم أو الذي بعده، أحكام السترة بتفصيل إن شاء الله. المهم هنا قال فركزها هذه العصا سترة للصلاة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء، إزار ورداء فيها خطوط حمر، فيها خطوط حمر. هذه الروايات فسرت هذا الكلام، حلة حمراء يعني إزار ورداء فيها خطوط حمر، خطوط حمر، وهذا يدل على جواز الصلاة بالثوب الأحمر، لأن بعض الفقهاء كرهوا الصلاة بالثوب الأحمر، لكن هذا الحديث واضح، النبي صلى الله عليه وسلم صلى في حلة حمراء في ثوب أحمر مشمرا. وجاءت أيضا أكثر من حديث، 4 أو 5 أحاديث بجواز لبس الثياب الحمراء بالنسبة للرجال، فيجوز لبس الثياب الحمر في الصلاة أو في خارج الصلاة بالنسبة للرجال، في حلة حمراء مشمرا يعني مشمرا ثوبه صلى الله عليه وسلم، قد كشف شيئا من ساقه، جاء في بعض الروايات هذا معنى مشمرا، كشف شيئا من ساقه ثم قال صلى إلى العنزة بالناس ركعتين، صلى بهم صلاة الظهر، هذه صلاة الظهر ركعتين قصرا، ركعتين قصرا، هذا كله في آخر حجة الوداع. قال ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة، يعني وركزون العنزة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي تجاه القبلة والناس يمرون من خلف السترة، من خلف السترة. ويأتي الكلام عن السترة. إذن يجوز صلاة في الثوب الأحمر، لذلك البخاري بوب قال باب الصلاة في الثوب الأحمر، وأتى بحديث أبي جحيفة رضي الله عنه. نعم.
عن سهل بن سعد رضي الله عنه وقد سئل من أي شيء المنبر فقال ما بقي بالناس أعلم مني هو من أثل الغابة عمله فلان مولى فلانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع فاستقبل القبلة وكبر وقام الناس خلفه فقرأ وركع وركع الناس خلفه ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى فسجد على الأرض ثم عاد إلى المنبر ثم قرأ ثم ركع ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى حتى سجد بالأرض، فهذا شأنه.
هذا شأنه، هذا شأن المنبر المقصود هنا. هكذا مجالس العلم يأخذون الدليل مباشرة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هذا الدليل يستنبط العلماء ويستخرجون الأحكام الشرعية، سنن والواجبات والمحرمات. فهذا هو المنهج في التعلم، أفضل منهج، تدرس الدليل مباشرة، الآية والحديث مباشرة، وتعرف ما هي الأحكام التي استخرجها العلماء. ليست الطريقة الصحيحة أن تأخذ الأحكام فقط بدون الاستدلال بها تعصبا وتخليدا. العامي يسأل العالم ويجيبه، لكن كطلب علم ما يأخذ إلا من دليل مباشرة. فشوفنا أن الآن نأخذ الحديث مباشرة، رواه البخاري أحاديث صحيحة مباشرة، نعرف الحديث ثم نعرف الأحكام الشرعية ونعمل بهذه الأحكام الشرعية، نعمل بها، فيكون مصدر التلقي مباشر من الدليل، وهذا أفضل طريقة لطلب العلم الشرعي، دراسة مباشرة من الآية مباشرة، من الحديث مباشرة. هكذا تلقاها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أخذوا الآية مباشرة وفهموها وطبقوها وعرفوا الأحكام اللي فيها، وهكذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أخذوها، وهكذا التابعون، عن طريق أهل العلم، عن طريق العلماء من جاء بعد الصحابة. فأفضل طريقة هذه. شوف الآن أخذنا الحديث خلاص، الآن دليل عندنا واضح، الآن نعرف الأحكام التي نستدل بها بهذا الدليل عليها، نعرف الآن. قال نرى كم حكم في هذا الحديث كتطبيق عملي. عن سهل بن سعد رضي الله عنه وقد سئل من أي شيء المنبر، اختلفه الناس، منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المنبر من أي نوع من أنواع الشجر، من أي عود هذا المنبر، منهم من يقول كذا ومنهم من يقول كذا، يريدون يعرفون أدق التفاصيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى المنبر الذي يخطب عليه الجمعة وغيرها من المواعظ يريدون يعرفونه. قال ما بقي بالناس أعلم مني، يقول على سهل بن سعد أنا أعرف، هو من أثل الغابة، هذا النوع الشجر أو الخشب أو العود الذي صنع منه هذا المنبر، من شجر أثل الغابة، نوع من الشجر يسمى أثل، يسمى أثل. والغابة هذا موقع، موقع مكان معروف في عوالي المدينة يسمى الغابة، فهذا الشجر ينبت هناك اسمه أثل، أثل الغابة. إذا عرفه. قال عامله فلان، صنع هذا المنبر فلان، هو ميمون، يسمى ميمون، مولى فلانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مولى امرأة من الأنصار يسمى ميمون، هو الذي صنع هذا المنبر، مولى فلانة صنعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب عليه الجمعة ويعظ الناس وقد كان قبل هذا المنبر كان صلى الله عليه وسلم يستند إلى جذع الشجرة. فلما صنع هذا المنبر سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنين هذا الجذع أسمعه الله عز وجل، فربت عليه صلى الله عليه وسلم وسكت. نعم. وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المنبر قام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع. الآن قام عليه صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس كيفية الصلاة، ارتفع صلاة من الصلوات المفروضة، أراد أن يعلمهم كيفية الصلاة، فرقى على المنبر على الدرجة الثانية من المنبر كما جاء في الروايات حتى الناس البعيد يرون كيف يصلي، فاستقبل القبلة وهو على المنبر يعلم الناس الصلاة. وفي هذا حكم شرعي، وهو أن إذا كان الإمام في مكان مرتفع والمأمومون مكان منخفض تجوز الصلاة، يجوز الناس أن يتأمون بالإمام، لأن بعض الفقهاء قالوا لا، لابد كل إمام على مستوى المأمومين. شوف الدليل، شو استنبط من هذا الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وهو على المنبر، بعد ما صعد على المنبر هو ارتفع الآن الإمام عن من خلفه، فمعنى هذا لا، 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 الحكم الشرعي يجوز، ليس فيه كراهة ولا منع. فاستقبل القبلة وكبر تكبيرة الإحرام، وقام الناس خلفه فقرأ وركع الناس خلفه. شو هو على المنبر ركع وسمع الله لمن حمده على المنبر، رفع رأسه، شوف، ثم رجع القهقرة، شوف الحديث، رجع القهقرة يعني الخلف، رجع القهقرة يعني إلى الخلف، رجع خطوتين أو ثلاث إلى الخلف، تحرك في الصلاة صلى الله عليه وسلم، فسجد على الأرض، لأنه لا يمكن السجود على المنبر، سجد على الأرض بعد ما رجع إلى الوراء، ثم عاد إلى المنبر، انتهت الركعة الأولى، سجد سجدتين ثم قام ثم تقدم وصعد الدرجة الثانية على المنبر، تحرك مشى في الصلاة حتى يعلم الناس. شو هذه الحركة لا تؤثر في الصلاة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تؤثر في صلاته، فإذا كانت الحركة يسيرة وفي مصلحة الصلاة ليس فيها كراهة ولا تبطل الصلاة، ولا تبطل الصلاة. وجاءت أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تحرك في الصلاة، بل تكلم في الصلاة عندما سهى وصلى الظهر ركعتين والتفت للصحابة وتكلم معهم وقال ذو اليدين أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت، كلام صار هذا كله أثناء الصلاة، فلما ذكره الصحابة قام واستقبل قبلة، أكمل الركعة الثانية ثالثة وأكمل الركعة الرابعة وسجد للسهو قبل السلام، كل هذا حصل أثناء الصلاة، ففي كلام حصل حركة كلها لمصلحة الصلاة، لم يعد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. فهذا من الأدلة على أن الحركة في الصلاة إذا في مصلحة لا تؤثر في الصلاة. نزل من عن المنبر الخلف ثم سجد ورقع ثم مشى وصعد على المنبر وهو في الصلاة حتى يعلم الناس، ثم عاد إلى المنبر، وكان هذا المنبر ثلاثة مراقي ثلاث درجات، ثم قرأ ثم ركع ثم رفع رأسه هذه الركعة الثانية، ثم رجع القهقرة حتى سجد بالأرض، فهذا شأنه. يعني هذه قصة المنبر، من أي شيء صنع، من أي شجر، من أثر الغابة. فالحديث فيه أحكام، لكن يكفي أن نقول ما قاله البخاري رحمه الله في تبويبه، قال باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، هذا تبويب البخاري وأتى بهذا. فيجوز الصلاة على السطح المكان مرتفع، وكذلك أيضا يجوز الصلاة لتعليم الناس إذا الإمام مرة أراد يعلم الناس وصلى على المنبر في مسألة القيام والركوع، وعندما يريد يسجد يرجع مثل ما رجع النبي صلى الله عليه وسلم القهقرة يعلم الناس، هذا أمر مطلوب ومشروع ولا يؤثر في الصلاة ولا ينقص أجر المصلي، لأن فيه مصلحة في سبب. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة رضي الله عنها دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه، ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس رضي الله عنه: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف.
حديث في أحكام شرعية عرفناها الآن من قراءة الحديث. هذه الجدة جدة أنس لأمه، أم سليم، أم سليم، أم أنس رضي الله عنها، هذه مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجاب الدعوة صلى الله عليه وسلم، امرأة إكراما لأنس خادمة أجاب دعوتها، دعته لطعام، يا رسول الله تعال فضلت عشى عندنا، تغدى عندنا، دعوة الطعام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوتها لأجل الطعام، قال: لطعام صنعته له، خاص له صلى الله عليه وسلم، فأكل منه. شوف، أجاب دعوتها، أكل من طعامه من تواضعه صلى الله عليه وسلم. فهذه مليكة اسمها مليكة بنت مالك بن عدي، مليكة بنت مالك بن عدي جدة أنس لأمه، فدعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه، ثم قال: فالآن عرفنا إذا المرأة دعت الرجل ولا توجد فتنة يجيب الدعوة، وإجابة الدعوة واجبة عند كثير من أهل العلم، وخاصة في وليمة الزواج. الآن قام صلى الله عليه وسلم قال: قوموا ليصلي لكم، هذا في بيت مليكة في بيتها، قوموا ليصلي لكم، يعني قوموا أصلي بكم نافلة جماعة لأجلكم. هذا كلام عن الحديث، قوموا فليصلي، قوموا يعني قوموا صلوا معي، ما قام بنفسه واستقبل القبلة وصلى، لا قوموا أنتم تعالوا صلوا معي، فليصلي لكم لأجلكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد سود من طول ما لبس، سود من طول ما استعمل، لبس يعني استعمل حصير قديم سود من كثرة الاستعمال. قام أنس قال: فنضحته بماء، رش هذا الحصير بماء تليينا لهذا الماء، تليينا لهذا الحصير، فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحصير. شوف تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، حصير قديم أسود من طول ما استعمل، لكنه صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في هذه الدنيا. فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحصير، قال: وصففت أنا يعني أنس واليتيم، اليتيم هو ضميرة ابن أبي ضميرة، أبو ضميرة والده مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مولى من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عبدا فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم فصار مولى ضميرة مولى رسول الله، هذا ابنه اسمه ضمير، مات ضميرة فصار هذا الولد يتيم، صبي مميز، ممكن 5-6 سنوات تقريبا عمره، هذا يقال عن الصبي المميز. فأنس وهذا اليتيم الصبي الصغير المميز وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصف الأول هذا، والعجوز من ورائنا، المرأة لا تصف مع الرجال، إذا كان لا تصف مع الرجال فكيف تصلي بالرجال جماعة؟ لا يجوز، من باب أولى. لكن نحن في زمن تظهر فيه العجائب، تظهر فيه العجائب، شاهدت مرة في فيديو يعني امرأة تصلي ورجال خلفها وبينهم نساء يصلين في صفوف رجال ونساء والمرأة إمام، وأخطأت في الركوع، أخطأت في الركوع، ركعت ثم سجدت مباشرة، ما رفعت، صلاتها باطلة، ويصلون خلفها. هذا في أيامنا هذه، لا يجوز المرأة تصلي بالرجل صلاة الجماعة. شوف هذه المرأة لا يجوز، ولا تصف مع الرجال، لا يجوز. شوف والعجوز من ورائنا نفسها صف ما عندها أحد ثاني، صلت منفردة لأن عدم وجود امرأة أخرى معها، فيجوز للحاجة للضرورة. والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى لأجلنا صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم انصرف من صلاته وذهب بيته صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث جواز الصلاة على الحصير، فقه البخاري الباب الصلاة على حصير، وأتى بهذا الحديث رحمه الله. طيب نقرأ.
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتها. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح.
مصابيح، المسلم لما يعيش مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يكون يعني كأنه يشعر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قريب منه، يراه ينام تحت عائشة. الآن نتخيل الآن كأن مثل ما تقول عائشة: أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاي في قبلته، إذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. فالمسلم يعيش مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشعر عندما يقوم ويستيقظ ويذهب وينام ويأكل ويشرب ويجيب الدعوة ويصلي ويصوم معه صلى الله عليه وسلم. نعم. فعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين يدي يعني أمامه، هو الآن يصلي وهي أمامه معترضة، ورجلاي في قبلته، قبلته يعني موضع سجوده، موضع سجوده نائمة وهو يصلي صلى الله عليه وسلم في غرفتها، ليست كالغرف في هذه الأيام. واحد خبرني عنده غرفة 10 في 10، غرفة نوم 10 في 10 متر. شوف الغرفة هذه ما فيها مكان، غرفة النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة، يعني ما يصلي هي أمامه نائمة ما في مكان. رجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني، يعني بيده الآن يريد يسجد ورجلها في مكان السجود، لابد أن يوخر أو ارفع رجلك. فإذا سجد غمزني يعني بيده، فقبضت رجلي، رفعت رجلها حتى يسجد. وإذا قام، الآن يقام للركعة الثانية، مدت رجلها عائشة رضي الله عنها، بسطتهما يعني. بعد ذلك تقول عائشة معتذرة طبعا: ليش أنا أنام أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان سجوده؟ قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. هيا أنت غرفة ونص الليل وآخر الشهر، ما نقول نص الشهر لأن فيه قمر، آخر الشهر وظلام دامس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته وعائشة نائمة، فهذا عذرها، لماذا هي فعلت هذا الفعل؟ هذا عذرها رضي الله عنها. الصلاة على الفراش، فيجوز الإنسان إذا نايم مثلا على الفراش وقام يتوضى صلى الخيام، يجوز أن يصلي على فراشه. شوف فقه البخاري رحمه الله قال: باب الصلاة على الفراش، وأتى بهذا لأن هذا الفراش نايم عليه عائشة رضي الله عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه في غرفتها في حجرتها. نعم. وفيه أيضا هذا الحديث مسألة مهمة جدا: عدم نقض الوضوء من لمس المرأة كما هو ظاهر الحديث. فإذا سجد غمزني بيده، شوف غمزها برجلها، لمست يده رجليها أو رجلها وهو يصلي صلى الله عليه وسلم، فما انتقض وضوءه، فهذا دليل من أدلة الجمهور على عدم نقض الوضوء بلمس المرأة. لا ينتقض وضوء الإنسان إذا توضى ولمس زوجته أو صافحها أو كذا، ما ليس من نواقض الوضوء لمس المرأة، هذا هو دليل من الأدلة عند جمهور أهل العلم. نعم.
وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة.
نعم، اعتراض الجنازة. نعم. عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي يعني في حجرتها وهي بينه وبين القبلة بين موضع سجود مثل الحديث السابق على فراش أهله يصلي. اعتراض الجنازة، اعتراض الجنازة يعني كاعتراضها الجنازة، كاعتراض الجنازة لإمام الصلاة في صلاة الجنازة. الآن يقف الإمام والجنازة تكون معترضة أمامه، معترضة أمامه، فهكذا تكون عائشة رضي الله عنها هي نائمة أمامه والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي كاعتراض الجنازة. فالصلاة صحيحة، والمرأة وجودها أمام المصلي لا يدل على أي شيء، إنما يدل على جواز أن يصلي والإنسان وزوجته أمامه وهو يصلي يتخذها سترة في الصلاة، ما يضر هذا. هذا الحديث يدل على الجواز، على المشروعية. فأيضا في هذا الحديث أيضا مسائل نتركها لأنها ليس علاقة لها بالصلاة. تفضل. نعم.
عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود.
نعم. مر معنا حديث في درس اليوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الثوب الأحمر، لبس الثوب الأحمر، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا صلى إلى الجنازة. الحديث قبل ثلاثة أحاديث مر معنا. جاء سؤال: حكم لبس اللون الأحمر في زماننا هذا، هل يكون ثوب شهرة؟ لا شك لا بد تراعى الأعراف، تراعى أعراف الناس في اللباس بالنسبة للألوان أو أنواع الثياب. فإذا كان من عادة الناس في هذه البلد أن لبس الأحمر من خوارم المروءة أو من العيب، من العيب، فالإنسان يتجنبها، يتجنب لبس الثوب الأحمر. ولو أن الأصل في الشرع يجوز كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان في العرف أمرا عاديا. أما الآن لو خاصة عندنا في الإمارات مثلا واحد يلبس ثوب أحمر غامق مثل هذا اللون الأحمر، أمر يعني شيء منقود عند الناس غالبا، يعني مخالف لعرف الناس، يثير تساؤلات الناس، سخرية الناس منه، ها يؤدي إلى مفاسد. فيراعى مثل هذه الأمور، حكم لبس الأحمر في زماننا يراعى. إذا كان هو ثوب شهرة، إذا كان أراد أن يشتهر أمام الناس ويلبس هذا حتى يكون مشهورا أمام الناس فهو ثوب شهرة، لا يجوز. وإذا كان يخالف عرف الناس أيضا لا يجوز، لأن مراعاة عرف الناس أمر مطلوب شرعا، أمر مطلوب شرعا. هل يجوز وضع الرجل في القبلة من حديث عائشة الرجل، هل يجوز وضع الرجل في القبلة من حديث عائشة؟ عائشة رضي الله عنها ما كانت قدمها اتجاه القبلة، هي هكذا معترضة فقدمها اتجاه وهي القبلة هنا، هذا هو من الحديث. والأصل أنه يجوز للإنسان أن لو جلس الآن منكم إلى الآن أنتم تستقبلون القبلة، لو واحد مد رجله وقدمه اتجاه القبلة ما في شيء يمنع في الشرع، ما في دليل، يجوز، ما في حرج. فيجوز وضع الرجل في القبلة، هذا الأصل فيه، لأن ما جاء نهي وليس في إهانة للقبلة ولا في شيء. جاء النهي عن التفل تجاه القبلة، التفل، فإذا أردت أن تتفل فانتبه أمامك القبلة ولا لا، هذا جاء في دليل واضح، قال صلى الله عليه وسلم: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه. حديث صحيح، هذا عقوبة فضيحة يوم القيامة، فيدل على لا يجوز التفل تجاه القبلة. أما الرجل تكون تجاه القبلة الأصل لا يجوز، ما جاءنا دليل يمنع هذا. فحديث أنس الذي قرأه أخوكم، قال أنس: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب، يضع يعني يبسط ثوبه, يبسط ثوبه بينه وبين مكان السجود, يضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود, باب السجود على الثوب في شدة الحر. قال البخاري: فأنت وتصلي وتسجد في مكان من الأماكن, وهذا المكان ضربته الشمس فحار, فلو وضعت ثوب أو قماش أو شيء من المحارم وسجدت عليه ليس عليك شيء, بدليل هذا الحديث يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم, وإذا أراد السجود المكان حار قد يؤثر في جباههم, فيضع أحدنا طرف ثوبه من شدة الحر في مكان السجود. فيه جواز استعمال الثياب بين المصلي وبين الأرض, وهذا قول جمهور أهل العلم, لأن من العلماء من منع هذا, يقول لا يكون بين الجبهة وبين الأرض أي شيء أي شيء, وهذا لا يمكن خاصة في زمننا هذا الآن. هل ممكن الإنسان أن يذهب إلى مسجد مساجد ويصلي ويسجد الجبهة مباشرة على الرمل أو على الحصى؟ لا يمكن كلها, والحمد لله المساجد مفروشة, فلا يمكن. في تشديد على الناس, هذا الحديث دليل جمهور العلماء أنه يجوز, هذا الفعل يجوز, لا يجب عليك أن تضع جبهتك مباشرة على في الرمل أو في على الحجارة إذا أردت السجود, لا يجب عليك, يجوز لك أن تسجد على الفراش, ويجوز لك أن تسجد على السجاد أو على ثوبك الغترة مثلا حتى أمامك وتسجد عليها وأنت في الصلاة, هذا كله جائز, وهذا قول جمهور أهل العلم, وهذا دليل. شوف الدليل عندنا, نحن أولا عندنا الدليل على الجواز, فمن قال لا يجوز نقول له معنا دليل, كذلك هو قول جمهور أهل العلم أخذوا بهذا الدليل. أيضا هذا الحديث يدل على جواز العمل القليل في الصلاة, حركة القليلة في الصلاة, هم يأخذون الآن يأخذ ثوبه ويسجد حركة ويضع ثوبه مثلا, أنا أقول ثوبي أنا ثيابهم أول إزار ورداء نلبسه لحن في مناسك الحج والعمرة, فيضعه ويسجد عليه, ففي حركة أثناء الصلاة, حركة قليلة هي لا تؤثر في الصلاة, بدليل هذا الحديث جواز العمل القليل في الصلاة. نأخذ آخر حديث, آخر حديث إن شاء الله, تفضل.
وعنه رضي الله عنه أنه سئل: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم.
نعم قال نعم. أنس رضي الله عنه أنه سئل: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ يسأل لأن عالم, أنس بن مالك تربى في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات, خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات, وكان من علماء الصحابة, من علماء الصحابة, عرف السنن ونقلها إلينا, ولذلك هو من المكثرين في رواية الحديث أنس بن مالك رضي الله عنه. فيسألونه الناس يرجعون إليه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال: نعم يصلي فينا عليه. فيجوز الصلاة بالنعال, رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في نعاله, وأحيانا الناس يكون في مكان في البر أو في أماكن ويتجنب ويكره الصلاة في نعالة, لا أقول صلي سنة, الصلاة في النعال سنة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم, بل قال صلى الله عليه وسلم: صلوا في نعالكم فإن اليهود لا تصلي في نعالها, أمرنا بالصلاة في النعال. أهلها يصلي بنعاله, يصلي بالحذاء ما يضر, وأنت في العمل وقيمة الصلاة وأنت على وضوء ولابس نعالك أو الحذاء أو غير البس, قف في الصلاة وصلي بنعالك, ما يحتاج, يجوز سنة مشروع. الحديث معنا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ نعم يصلي فينا عليه. الصلاة في النعال جائزة بل من المستحبات, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر: صلوا في نعالكم فإن اليهود لا تصلي. بل جاء حديث عند أبي داود, حديث شداد بن أوس قال: قال صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا أخفافهم, خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا أخفافهم, وهذا يدل على الاستحباب, يدل على الاستحباب أنك تصلي في نعالك, أحيانا تصلي في نعالك اتباعا للسنة, اتباعا للأمر النبوي. وهذا الحديث: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا أخفافهم, رواه أبو داود وغيره, وهو في صحيح الجامع الصغير, صحيح الجامع الصغير 3210. ونختم بهذا الحديث، نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يسددهم وأن يرزقهم البطانة الصالحة، ويحسن لنا ولكم الختام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.